أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الاستدراك الذي ذكرته في البحث السابق، نرجع إلى بحثنا في الفرض الثاني، لنستذكر أن الفرض الثاني كان عبارة عن أن البينة الأولى تشهد بحدوث العقد في زمن سابق، ولكن بالنسبة للبقاء إلى زمن حدوث العقد الثاني تكون البينة الأولى ساكتة وصامتة. فمثلا شاهدان شهدا بأن هذا الرجل تزوج من هند في بداية العام، والبينة الثانية تشهد أن أخت هند مثلا أو أمها أو ابنتها قد تزوجت من هذا الرجل في وسط العام، والبينة الأولى لم تشهد ببقاء الزوجية إلى حين شهادة البينة الثانية بوقوع زوجية الأخت أو الأم أو البنت. هذا هو فرق الفرض الثاني عن الفرض الأول. في الفرض الأول كانت البينة الأولى تشهد ببقاء العقد أو الزوجية إلى حين حدوث العقد على الأخت أو الأم أو البنت. أما هذا الفرض فالبينة ساكتة عن ذلك، عن البقاء. في هذا الفرض قلنا طارة تكون صاحبة العقد السابق هي البنت، يعني هند هي البنت، والمرأة الأخرى هي الأم. في هذه الحالة حكم الماتن رحمة الله عليه ببطلان العقد اللاحق مطلقا، سواء كان هذا الرجل قد دخل بهند التي هي البنت أم لم يكن قد دخل بها. والسبب في ذلك واضح باعتبار أن العقد على البنت لما ثبت بالبينة من دون معارض يكون مانعا عن صحة العقد على الأم وإن لم يدخل بالبنت، لما ثبت في محله من أن صرف العقد على البنت يوجب الحرمة الأبدية للأم. وأيضا يدخل في هذه الحالة وإن لم يذكرها الماتن صراحة فيما لو كانت صاحبة العقد السابق هي الأم مع الدخول، لأن الأم أيضا مع الدخول توجب الحرمة الأبدية. هذه الحالة الأولى في هذا الفرض. الحالة الثانية في هذا الفرض أن تكون صاحبة العقد السابق هي الأم مع عدم الدخول، أو صاحبة العقد السابق هي الأخت مطلقة، دخل بها أم لم يدخل. في هذه الحالة الماتن فرق بين مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. في مرحلة الثبوت ومن الناحية الثبوتية يرى أنه لا مانع من أن نلتزم بصحة كلا العقدين. كيف؟ نقول هكذا الأمر سهل، يعني يكون في بداية العام قد تزوج من هند، وقبل أن يعقد على الأخت أو يعقد على البنت طلق هند ثم عقد على الثانية، فمن الناحية الثبوتية يمكن. ليش؟ لأن بقاء عقد هند المفروض أن البينة ساكت عنه، إلى متى بقي لا، البينة لم تشهد به، هذا هو فرض البحث. فإذا من الناحية الثبوتية يمكن أن نلتزم بصحة كلا العقدين، يعني يكون قد تزوج هند في بداية العام ثم بعد الشهر مثلا طلقها، والآن في وسط العام تزوج من أختها أو تزوج من ابنتها إذا كان لم يدخل بالأم، فلا مانع ثبوتيا من الالتزام بكلا العقدين. هذه من الناحية الثبوتية. إنما الكلام بلحاظ مقام الإثبات، بلحاظ مقام الإثبات طارة نبحث عما هو مقتضى القواعد، وأخرى نبحث عما هو مقتضى النص الخاص. فالكلام إذن يقع في مقامين: المقام الأول فيما تقتضيه القواعد في المقام. رجل ادعى أن هند، أن هندا هي زوجة له، وجاءت أختها ادعت أن هذا الرجل هو زوجها، رجل له بينة والأخت لها بينة، غاية الأمر بينة الرجل تشهد بأن الزواج من هند كان في بداية العام، وبينة الأخت تشهد أن الزواج منها كان في وسط العام. في هذه الحالة ما هو مقتضى القاعدة؟ الماتن رحمة الله عليه ذكر هنا وجهين. الوجه الأول أن نرجح بينة الثانية أي الأخت لا بينة الرجل. لماذا؟ يقول لأن البينة الأولى المفروض تشهد بالحدوث ولا تشهد بالبقاء، حتى يكون الزواج من الأخت باطلان لابد أن يكون الزواج من الأولى مستمرا إلى حين العقد على الأخت، والبينة الأولى لم تشهد بالاستمرار. فإثبات الاستمرار حينئذ يكون بواسطة ماذا؟ الاستصحاب. فنقول هذه في بداية العام هذا الرجل تزوج من هند، ولا نشك هل فسخ أو طلق، نستصحب العدم، نستصحب البقاء، فالبقاء يثبت بواسطة الاستصحاب. والاستصحاب لا يجري مع الشهادة بما ينافيه، مع البينة، لأن البينة عمارة والاستصحاب أصل عملي، تقدم البينة التي هي أمارة على الاستصحاب الذي هو أصل عمله. هذا الوجه الأول الذي ذكره المتن. الوجه الثاني القول بالتساقط للتعارض بينهما. طبعا هنا إشكال يرد على المتن أن مقتضى القاعدة لا يمكن أن يكون أحد هذين، واحد منهما، يعني لا يمكن عفوا أن يكون مقتضى القاعدة كلا هذين للتنافي بينهما، بين ترجيح البينة الثانية وبين القول بالتساقط. مقتضى القاعدة هو واحد من هذين، فالقول بالتساقط إنما يكون إذا كانت الشهادة على الزوجية الفعلية، كما قوينا إشكال وكلام السيد الخوئي رحمة الله عليه في الفرض السابق. فهذين أو فهذان الوجهان ليسا في عرض واحد، بل ترجيح الثانية إنما يكون إذا كانت البينة على العقد، والقول بالتساقط إذا كانت البينة بالشهادة على الزوجية الفعلية. لكن مع إشكال في هذا المقام، لأن المفروض أن البينة لم تشهد بالبقاء. على كل تقدير هذا قد حققناه سابقا، هذا كله بلحاظ المقام الأول وهو مقتضى القاعدة. أما المقام الثاني وهو بلحاظ الرواية الخاصة التي استند إليها الفقهاء في المقام. هذه الرواية رويت في الكافي وفي التهذيب. في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاسماني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل، هذا سند الرواية، في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البين أنه قد تزوجها بولي وشهود. إذن رجل واحد وامرأتان، والعلاقة بينهما علاقة الأخوة، ولم يوقتا وقتا، فكتب أن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح، ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها. هذه الرواية في الكافي. الرواية أيضا مروية في التهذيب لكن بسند آخر، عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول، إلى آخر الرواية. فكما نلاحظ بين السندين يوجد اختلاف. المتن رحمة الله عليه يرى أن مقتضى هذه الرواية الخاصة بحسب ما تدل عليه هو أن نقدم بينة الرجل إلا في موردين: مع الصبق بينة المرأة المدعية، أو مع الدخول بها. ويرى أن هذه الرواية على الرغم من ضعف سندها إلا أن المشهور قد عمل بها في موردها، أي في خصوص الأختين. نعم، بعض الفقهاء تعدى إلى الأم والبنت أيضا. يعلق الماتن على ذلك، يقول: العمل بهذه الرواية حتى في موردها مشكل لكونها مخالفة للقواعد، وهناك إمكانية بحملها على بعض المحامل التي لا تخالف فيها القواعد. هذا كلام الماتن رحمة الله عليه في هذه الرواية الخاصة. في هذا المقام نبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى بشكل تدريجي، نقطة نقطة نبحث لكي يتضح البحث، لأن البحث الآن في هذه الرواية ما زال مجملا. النقطة الأولى: في وجه استثناء قبول بينة الثانية مع سبق بينتها أو مع الدخول بها. نلاحظ في الرواية الإمام قال: فلا تصدق ولا تقبل بينتها، يعني بينة الأخت، إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها. والماتن رحمة الله عليه قال: الرواية تدل على ذلك. إذن السؤال هنا في هذه النقطة: ما هو الوجه في استثناء قبول بينة الأخت المدعية في هذين الموردين؟ المورد الأول سبق بينتها، والمورد الثاني الدخول بها. أما بالنسبة لسبق البينة، وقد يقال لما تقدم سابقا، هذه لما تقدم سابقا كيف؟ إذا كان المقصود لما تقدم سابقا في الفرض الأول، الكلام صحيح، البينة السابقة تقدم كما ذكر الماتن، خصوصا إذا كانت في العقد، بينة على العقد لا على الزوجية الفعلية. لكن المفروض أننا نحن نتكلم في أي فرض؟ في الفرض الثاني. وفي الفرض الثاني قبل قليل ذكرنا أن مقتضى القاعدة تقديم البينة المتأخرة للبينة السابقة، لأن البينة السابقة تثبت البقاء بالاستصحاب، والاستصحاب لا يجري مع وجود البينة على خلافه، فلا نستطيع أن نقول لما تقدم سابقا، لابد أن يكون ذلك تعبدا، إلا إذا قلنا أن ما تقدم سابقا يكون باطلا. هذا بالنسبة للمورد الأول من موارد الاستثناء. المورد الثاني مورد الدخول بالثانية. لماذا حينئذ تقدم بينتها وإن لم تكن بينتها سابقة بل مجرد الدخول؟ السبب في ذلك باعتبار أنه مع الدخول بالثانية يكون الرجل مكذبا لبينته ومصدقا لبينتها بظاهر فعله، لأنه إذا أنت منكر للزوجية من هذه الأخت، هذا إنكارك لا يتناسب مع دخولك بها. فحينئذ تقدم بينة المرأة لأن الرجل عمليا يكون مصدقا لها. لكن القضية فعلا غير واضحة، أن الدخول بها كيف ثبت؟ هل ثبت بقول الرجل؟ يعني هو مع إنكاره بكونها زوجة يقول أنا دخلت بها، إذن هو يقر بالزنا فلا يكون مصدقا لبينتها، يقول دخلت بها عن حرام. أم أن المقصود أن البينة تقول دخل بها، فلا يقال حينئذ بأن ظاهر فعله أنه صدق المرأة، هي المرأة بينة المرأة تشهد بأنه دخل بها، أما هو لم يكن قد دخل بها وينكر ذلك. فإذا نلتفت جيدا أنه في هذا المورد الثاني، وهو أن الرواية استثنت عدم قبول بينة المرأة، هذا المورد الثاني ما هو؟ فيما لو كان الرجل المدعى عليه قد دخل بها. نسأل من أين عرفنا أنه دخل بها؟ دخل بها باعترافه. فإما أن يدخل يعترف بأنه دخل بها مع الإنكار أو بدون الإنكار، مع الإنكار فتصدق بينة المرأة لأنه لم ينكر وافق على ذلك، مع الإنكار يكون الدخول دخول عن زنا فلا يكون بفعله مصدقا لها مع إنكاره. يعني يقول هذه المرأة ليست زوجتي ولكني دخلت بها، إذن هو يعترف بالزنا، يقر بالزنا فلا يكون مصدقا للبينة. وإذا كان المقصود أن البينة تشهد بأنه دخل بها فهو ينكر ذلك فلا يكون فعله مصدقا للبينة، فالأمر فعلا مشكل في هذه الرواية بلحاظ هذين الموردين. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية في سند هذه الرواية، هذه الرواية لا شك أنها ضعيفة بكلا طريقيها، الذي ذكره الكليني والذي ذكره الشيخ بأكثر من رجل، الذي ذكره الكليني كما نعرف الزهري والأوزاعي ليسوا من أصحابنا، وكذلك الذين من أصحابنا بعضهم مجهول بعضهم ضعيف، وكذلك في سند التهذيب. إنما الكلام إذن لا إشكال لأنه على مصطلح المتأخرين في تصحيح الأسانيد هذه الرواية بكلا طريقيها ضعيفة السند. إنما الكلام في انجبار ضعف سندها بعمل الأصحاب. المجلس الثاني في مرآة العقول مع اعترافه بأن الرواية ضعيفة السند يقول ولكن عمل بها الأصحاب ولا يظهر فيه مخالف، ثم ينقل كلام المحقق في الشرائع رحمة الله عليه. لكن في الواقع يعني مرة مثل السيد الخوي نأتي نناقش كبرويا نقول عمل الأصحاب ليس جابرا لضعف السند، هذا بحث كبروي يبحث عنه في علم الأصول، فالأمر سهل يكون الجواب جوابا مبنائيا. وأخرى لا نريد أن نشكل ونجاوب جوابا مبنائيا على تقدير صحة الكبرى في علم الأصول. في الواقع عندنا نقاش في الصغرى لم يتضح لنا عمل القدماء بها، لأن الجبر على القول به إنما هو عمل القدماء لا عمل المتأخرين. المحقق رحمة الله عليه وإن عمل بمضمونها في الشرائع، لكنه في نكت النهاية رد العمل بها لضعف سندها في كلا الطريقين. نعم، في جامع المقاصد عند المتأخرين نقلوا أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب في المسالك، لا يظهر فيه خلاف وما شابه ذلك. على كل تقدير، المسألة من ناحية السند محل تأمل وإشكال. النقطة الثالثة، الماتن رحمة الله عليه كما نقلت عنه قبل قليل يرى أن العمل بهذه الرواية في موردها، أي في خصوص الأختين، على خلاف القواعد. السؤال هنا، لماذا هذه الرواية مخالفة للقواعد؟ ذكر تبريران لمخالفة هذه الرواية للقواعد. التبرير الأول ما تقدم سابقا من أن مقتضى القاعدة هو ترجيح الدعوة الثانية، إذ بقاء العقد الأول إلى حين العقد الثاني إنما يكون بالاستصحاب، والاستصحاب لا يجري مع البينة التي تنافيه لتقدم البينة على الاستصحاب ضرورة تقدم الأمارات على الأصول العملية. هذا هو التبرير الأول، لكن هذا التبرير لا أقبله، لأنه إنما يتم في فرض شهادة بينة الرجل بالسبق، حتى حينئذ يكون بقاء العقد السابق إلى حين العقد الثاني يكون بواسطة الاستصحاب، ليأتي حينئذ أنه مع البينة المخالفة لا يجري الاستصحاب. لكن في الرواية ليس هذا هو المفروض. المفروض في الرواية أن كلا البينتين من ناحية التاريخ فيهما إطلاق، كما نستفيد من قول السائل في الرواية ولم يوقتا وقتا، يعني البينة الأولى لا تقول متى تزوج الرجل من هند، والبينة الثانية لا تقول متى تزوج الرجل من أختها، لم يوقتا وقتا. فالتبرير بما تقدم سابقا، ما تقدم سابقا كان فيه بينة تسبق الأخرى، فهذا التبرير لمخالفة الرواية للقاعدة لا نقبله. واضح الكلام؟ أن القاعدة بمقتضى هذا التبرير أن نقدم بينة ثانية لا بينة الرجل، لأن بينة الرجل يستمر العقد بواسطة الاستصحاب، والاستصحاب لا يجري مع وجود البينة المخالفة. والحال أن هذا إنما يجري في صورة كون التاريخ الذي تشهد به البينة الأولى سابق على العقد الثاني، والحال أنه في هذه الرواية صراحة السائل قال ولم يوقتا وقتا، يعني كلا البينتين. إذن هذا التبرير الأول لا نقبله. التبرير الثاني ما ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، حيث إنه بعد أن ذكر أن هذه الرواية مخالفة للقواعد بين وجه المخالفة للقواعد بهذا البيان، أن الرواية رجحت بينة الرجل على بينة الأخت، شاكذا الرواية، والحال أن البينتين إما مطلقتان من ناحية التاريخ أو مؤرختان بوقت واحد، مع ذلك رجحت بينة الرجل على بينة الأخت. وعندنا قاعدة نقول هذه القاعدة هكذا، أنه إذا في مدعي وفي منكر، المنكر يقدم قوله مع يمينه مع عدم البينة. القاعدة ماذا تقول؟ أن كل شخص يقدم قوله مع عدم البينة، مع البينة يقدم قول صاحبه. فإذا التفت جيدا، بالنسبة للدعوة الثانية، الأخت ادعت أن هذا هو زوجها، إذا لم يكن للأخت بينة قول من يقدم؟ قول المنكر. القاعدة ماذا تقول؟ أنه من كان القول قوله مع عدم البينة فالقول قول من يقابله مع البينة. فبالرجل قوله القول قوله مع عدم البينة، مع البينة القول قول من؟ قول صاحب البينة وهي هند، وهي عفوا الأخت. والحال أن الرواية بماذا حكمت؟ حكمت بأن بينة الرجل تقدم. فإذن هذه الرواية مخالفة للقاعدة القائلة بأن المدعي إذا لم يكن لديه بينة فالقول قول المنكر، ومع البينة فالقول قول من يقابله. والمفروض هنا يوجد بينة، فينبغي أن يكون القول قول من يقابل الرجل وهي الأخت. والحال أن الرواية قدمت بينة الرجل. هذا هو التوجيه الذي ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب النكاح تنظر في توجيه الشهيد الثاني، ولكن البحث فيه شيء من الدقة، نؤجله إن شاء الله إلى الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.